الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من سنن الترمذي وهو الثالث من أبواب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب أي تحية المسجد، هل يجلس لسماع الخطبة أم يصلي الركعتين؟ قال: وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل يقال له سليك الغطفاني كما في رواية في صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين، وفي رواية: وتجوز فيهما. يصلي تحية المسجد مع الاختصار والاقتصار على الواجب بحيث لا يشغل عن صلاة الجمعة وخطبة الجمعة. وبهذا الحديث استدل من استدل من أهل العلم على وجوب تحية المسجد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قامه بعد أن جلس. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال أبو عيسى. وهذا حديث حسن صحيح صح شيء في هذا الباب. وفي السند المتصل قال حدثنا محمد بن أبي عمر وهو العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ثقة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، مروان بن حكم، وكان أميرا على المدينة، فقام يصلي أي تحية المسجد، فجاء الحرس الذين يقومون بحراسة الأمير ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كاد لا يقع بك، يعني تؤذى ويقع عليك الضرر. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن المتابعة وحرص السلف عليها. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة سيئة تدل على الفقر والحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. استدل بعضهم بهذا اللفظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يصلي ركعتين من أجل أن يتفطن له الناس فيتصدق عليه. فقد علق شيخنا مقبل رحمه الله في جامعه الصحيح على هذا الحديث وقال: وهذا الحديث ليس بصارف لأدلة وجوب تحية المسجد. أخرجه الدارمي. قال ابن أبي عمر: كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء الإمام يخطب وكان يأمر به، كان أبو عبد الرحمن المقري يراه. قال أبو عيسى: سمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة، حديث جابر تقدم، حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه، وسهل بن سعد أخرجه ابن أبي حاتم في العلل. وفي الباب عن سليك عند أحمد. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال النووي: قال القاضي وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري جمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام. وتأولوا أحاديث الباب بأنه كان عريانا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهو تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة الإمام يخطب فليركع ركعتين ولا تجوز فيهما، وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ يعتقده صحيحا فيخالفه انتهى. قال الحافظ الفتح: قال جماعة منهم القرطبي أقوى معتمد المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا. هذا غير صحيح، الحديث ثابت، وإذا صح الحديث لم نلتفت إلى قول غيره. السلف يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والقول الأول أصح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وهو بن الحارث قال عن عقيل وهو ابن خالد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل، وقيل اللغو الساقط، وقيل الميل عن الصواب، وقيل اللغو الإثم، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال زين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهرا. قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى، ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود بن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته: أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حديث علي مرفوعا: من قال صهن فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملا لإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه انتهى. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: ثلاث من سلم منهن غفر، من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى: من أن يحدث حد من أن يحدث حدثا، يعني أذن، أو أن يتكلم، أو أن يقول صهن. وجابر بن عبد الله، أخرجه أبو يعلى والطبراني. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح العمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. الصحيح أنه لا يشمت ولا يرد، له أن يرد بالإشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو في الصلاة فرد بالإشارة. فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي، وهو قول الصحيح موافقا لظاهر الحديث. وقيل من باب الجمع: المراد بالنهي عن التكلم في حال الخطبة النهي عن مكالمة الناس، وكذا المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، كما اختاره ابن خزيمة: فإذا سكت في حال الخطبة عن مكالمة الناس ورد السلام سرا في نفسه، أو شمت العاطس سرا، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، يكون عاملا بكل ما ذكر من النهي والأمر. وهذا كما قال الحنفية بجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه في حال الخطبة عند قراءة الخطيب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة، تخطي رقاب الناس والتجاوز لهم، فإن هذا من الأذى. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا رشدين بن سعد ضعيف عن زبان بن فائد ضعيف الحديث أيضا عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني مجهول عن أبيه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، كما ترى الحديث فيه ثلاث علل. والنهي عن التخطي ثابت من غير ما وجه. قال في الباب عن جابر رجاء بن ماجه بلفظ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، جعل يتخطى رقاب الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. وفي إسناد إسماعيل مسلم المكي وهو ضعيف، لكن قد صح الحديث من طرق. قال أبو عيسى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كره أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس، وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. وهكذا الإمام إذا دخل ولم يكن له طريق إلى المنبر يحاول أن لا يتخطى الرقاب ويؤذي الناس، ولكن يتتبع الأماكن المفتوحة أو يقف قليلا حتى يوجد له الممر. قال: باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. الاحتباء هو اتخاذ الحبوة، وهو شيء من القماش بحيث يجلس الرجل على إليته ويضم رجليه إلى ظهره فيكون كالمتكئ، وهي مشهورة عند كثير من العرب، وفي بلادنا اليمنية مشهورة عند أهل البيضاء وأهل أبين ومن إليها من البلاد. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن حميد الرازي كذب. قال: والعباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب ثقة فاضل قال: حدثني أبو مرحوم صدوق عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رجعه أبو داود وأحمد، والحديث ضعيف. فللإنسان أن يحتبي ولا حرج في ذلك، كما له أن يتكئ على عمود أو يتكئ على كرسي. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. هذا هو القول الصحيح. قال: باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال: أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير ثقة ثابت قال: أخبرنا حصين وهو ابن عبد الرحمن السلمي ثقة قال: سمعت عمار بن رؤيبة أو رؤيبة الثقفي صحابي وبشر بن مروان يخطب، يعني تكلم حين كان بشر بن مروان يخطب على المنبر، فرفع يديه في الدعاء هكذا يدعو بيديه، فقال عمار: قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، يعني دعا عليه إنكارا للمنكر. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، أشار هشيم بالسبابة وهي المسبحة، الإصبع التي تلي الإبهام وقبل الوسطى، سميت بالسبابة لأن العرب كانت عادتهم في السب أن يشير بها، فمع ذلك استمر هذا الاسم عليها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه للاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أذان الجمعة، يعني على أنه أذان واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنداء الذي يسمى بالأذان الأول للجمعة الآن ما هو إلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن كثر الناس اتخذ مؤذنا في الزوراء، منطقة في السوق يؤذن عليها لإشعار الناس بدخول الوقت، فالناس الآن لم يأخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفوا بالأذان إذا كان الإمام على المنبر، ولم يأخذوا بطريقة عثمان بن عفان وهو الأذان في السوق لإشعار الناس بالخطبة، وإنما جعلوا الأذان داخل المسجد. فهذا لا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة عثمان، الله المستعان. قال السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد الكندي قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام، فيه دليل على أن الإمام ما يخرج إلى المسجد من الصباح، لا يدخل في أدلة التبكير. وإن قدر أن الإمام دخل المسجد مبكرا هل يحرم الناس من أجر التبكير؟ فإذا دخل الإمام طويت الصحف لا، لأن دخوله ذلك غير الدخول الشرعي المؤذن بما تقدم، فتطوي الملائكة الصحف إذا استوى الإمام على المنبر للخطبة إذا كان دخوله للخطبة، أما إذا دخل لغير ذلك فلا حرج. بعض الأئمة ما يكون ما عنده مكان فيدخل إلى المسجد لصلاة الضحى ويقرأ ما تيسر من القرآن أو فعل شيء من الطاعات أو للراحة أو نحو ذلك، فلا يحرم المأمومون مما هم فيه من فضيلة التبكير. وإذا أقيمت الصلاة، يعني كان أذان للخطبة وأذان للإقامة، فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء، النداء الثالث الذي هو الأذان الأول الآن يسمونه الأذان الأول وهو النداء الثالث، زائد عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقة أبي بكر وعمر. فإذا قال لك قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، قل له ونحن من أنعم الناس بأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخذ سنة الخلفاء الراشدين. ائتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الأذان الأول للجمعة ونحن نؤذن به ونصم به الأذان، أو ائتنا بأن الخلفاء الأربعة اتفقوا عليه ونحن إن شاء الله نأخذ بهديهم وطريقتهم. لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الأذان الأول للجمعة، وأبو بكر أعلم الناس وأحرص الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير ولم يؤذن الأذان الأول، استمر سنتين في خلافته. وعمر بن الخطاب من أحرص الناس على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأبي بكر كثير من الأمور مما لا يخالف السنة، ومع ذلك فترة 10 سنوات لم يؤذن أذانا للجمعة سابقا للأذان المعلوم. ثم أيضا يذكر أن علي رضي الله عنه لم يكن يؤذن هذا الأذان، إذن هذا أذان أذن به واحد من الخلفاء، وقد تبين وجه أذانه أنه على الزوراء. فأيهما أولى بالمخالفة، أن تخالف ثلاثة أم تخالف واحد؟ تخالف واحد. إذا كان أصحاب الأصول يقولون إذا لم يكن في المسألة دليل واختلف أبو بكر وعمر يقدم أبو بكر، وإذا اختلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكان علي وعثمان في قول يقدم أبو بكر وعمر، وهكذا يقدمون من حيث العلم والفضيلة. الحديث أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد قال ببدعيته بعض أهل العلم مثل ابن عمر سئل عنه قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، هكذا صرح به غير واحد من السلف والخلف. ولا يلزم من القول أنه بدعة أن عثمان مبتدع، حاشا لله، ما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعا، فكلهم أئمة هدى ومصابيح دجى، إلا أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. قال باب السند المتصل حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود غير سليمان بن أشعث قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد أحرج في الكلام إذا احتاج الإمام إلى بعض كلام أو احتاج إلى أن يقول استووا أو احتاج إلى ماء أو نحو ذلك لا حرج. وأيضا يجوز له أن يتكلم ولو في حال الخطبة الإمام، أو إذا أخطأ وكلمه بعض المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على سليك لما لم يصلي الركعتين ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وجعل يعلم إنسانا الدين ثم عاد إلى خطبته. قال أبو عيسى: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال: سمعت محمد يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث الصحيح مروي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: وقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: الحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد: وهما جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أن هذا الحديث لا يثبت بهذه الطريقة، ومعنى الحديث ثابت من أوجه أخرى. حديث أبي قتادة أخرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وأبي داود وأحمد والدارمي. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، أي في حال صلاة الجمعة، في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة. قراءة في فجر يوم الجمعة: لا ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وفي يوم الجمعة في صلاة الجمعة جاء القراءة بحالات ثلاث: الأولى سبح والغاشية، الثاني الجمعة والغاشية، الثالث الجمعة والمنافقون. وإن قرأ بغيرها صحت صلاته، لكن هذا من حيث الأفضل. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب معروف بجعفر الصادق، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر الباقر، عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي السيدة الثانية: إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة فقلت له: تقرأ بسورتين، كان علي يقرأ بهما في الكوفة. قال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه. في الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنب الخولاني. أما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم، كان يقرأ في الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير، وسأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. حديث أبي عنبة أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ، كان يقرأ في صلاة الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب. قال: باب ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة. سند متصل: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال أخبرنا شريك وهو القاضي ضعيف عن مخول بن راشد على وزن محمد ثقة عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. لكن لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بها، فيه فرق بين القراءة بها والسجود فيها. قال في الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة. حديث سعد أخرجه ابن ماجه، حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه، حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة إلا الترمذي وقد تقدم.